الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثر يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، شخصيتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى سوف نتناول شخصية الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن المشهور، المتوفى 275 للهجرة. يعد القرن الثالث الهجري هو العصر العلمي الذهبي في تاريخنا كله، فقد أتيح لكثير من الشخصيات، ومحور شخصيتنا الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى، الذي ولد في وقت نضجت الحضارة الإسلامية في هذا العصر، مما أتاح له أن يعيش هذا العصر الذي ازدحم بالعبقريات وبالموهوبين الأفذاذ في شتى شؤون الفكر. ويكفينا في هذا الصدد للدلالة على ذلك أن نذكر من أعلام هذا القرن الأسماء الآتية: ففي علم الحديث كان الإمام البخاري والإمام مسلم ويحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي، وفي الفقه كان الربيع وكان المزني صاحب الإمام الشافعي وداود الظاهري وغيرهم، وفي الشعر كان علي بن الجهم وابن الرومي والشاعر البحتري الطائي وابن المعتز، وفي العلم بالأدب كان طبعا ابن المبرد وابن قتيبة والجاحظ وثعلب والفراء وغيرهم كثير وهكذا. ولا شك في أن أبا داود كان واحدا من هؤلاء العمالقة الأفذاذ في هذا العصر، وكانت الحضارة قد يعني بدأت تؤتي ثمارها وتنضج نضجا رائعا ترك أطيب الأثر في حياة المسلمين والدنيا كلها. وما نزال حقيقة معجبين بهذه الحضارة الإسلامية العريقة التي أينعت ثمارها وامتدت ظلالها المبارك في هذا القرن، فكان هذا التراث العظيم الذي ما زالت الأجيال وستبقى تعيش مفيدة مائدته. فيا ترى من هو شخصيتنا؟ من هو أبو داود السجستاني؟ هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني. وعمران هذا ذكر ابن عساكر وابن حجر أنه قتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفين. وأبو داود عربي صميم من الأزد، والأزد قبيلة معروفة في اليمن، والسجستاني نسبة إلى إقليم سجستان أو سستان، وهو إقليم يقع في شرق إيران جنوب خراسان وشمالي بلوجستان أو تسمى بلوجستان، كما هو واضح من خلال هذه الخريطة التي أعددتها لهذا البرنامج المبارك. وينقسم هذا الإقليم إداريا في الوقت الحاضر بين جمهورية إيران وأفغانستان، وتعكس التسمية العربية سجستان التسمية القديمة لهذا الإقليم باسم ساكستان. ولد الإمام أبو داود سنة 202 للهجرة في ظل الخليفة العباسي العالم المأمون، وإن استعراض أسماء الخلفاء الذين جاءوا إلى سدة الخلافة خلال حياة أبي داود ليشعرنا بفخامة هذا العصر الذي كان فيه يعني وعاش فيه. فبعد الخليفة المأمون المتوفى 218 هجرية جاء للخلافة المعتصم المتوفى 227، ثم الواثق المتوفى 232 هجرية، ثم المتوكل المتوفى 247 للهجرة، ثم المنتصر المتوفى 248 للهجرة، ثم المستعين المتوفى 252 للهجرة، ثم المعتز المتوفى 255 للهجرة، ثم المهتدي المتوفى 256 للهجرة، ثم المعتمد على الله المتوفى 279 للهجرة. وهذا الأخير بالمناسبة حجر عليه أخوه الموفق واستبد بالأمر دونه ولم يحيث يصبح خليفة. وللموفق مع أبي داود أخبار سنذكر طرفا منها فيما بعد. ومن المعروف أن اضطراب شؤون الدولة العباسية قد بدأ حقيقة بمقتل الخليفة العباسي المتوكل 247 للهجرة، فلقد أراد أن يكفكف من غلواء العسكريين الأتراك الذين بدأ تسلطهم واضحا أيام الخليفة المعتصم، فلم يفلح. وإن عصرا هذا وزنه لا نستطيع نلم بجميع الجوانب فيه بكلمة مستعجلة، ويكفينا أن نذكر بشأنه أبرز المحطات الرئيسة أن كان هناك تناحر واضح بين أفراد الأسرة الحاكمة كان على أشدها، أيضا سيطرة العناصر الأعجمية عموما والتركية على وجه الخصوص كان أمرا واضحا خاصة في خلافة المعتصم، أيضا الثورات في أطراف الدولة كانت واضحة جلية، أيضا الثورة في قلب الخلافة العباسية وفي العراق بصورة خاصة مثل ثورة الزنج والزط، والصراع النصراني الإسلامي في الحدود الشمالية الغربية، إضافة إلى تسلط رجال الفرق الضالة على بعض الخلفاء وممارسة لون من الاستبداد الفكري ومقاومة العلماء وسجنهم وتعذيبهم وللأسف أيضا قيام نزاعات فكرية متعددة وبعضها يعني خطير وهدام، ولولا أن الحياة الاجتماعية كانت بفضل من الله سبحانه وتعالى تسير بوجه عام على سنن الإسلام العظيم، وأن الحياة الفكرية والعلمية كانت تقوم بمهمتها في الهداية والإرشاد وإقامة الحجة على أحقية الإسلام، لكانت الحياة السياسية يعني تلقى لونا قاتما بعض الشيء على هذا العصر الموارد. لكن يهمنا أن أبا داود كان رجلا كبيرا ذا خلق كريم، صالحا عابدا ورعا ذكيا مجدا دؤوبا كثير الاحتمال لمشاق الارتحال وطلب العلم، وكان رحمه الله يقظا شديد الانتباه يعرف الناس على حقيقتهم ولا تنطلي عليه وسائل الخداع، ولذلك كان أبيا كريم النفس رحمه الله تعالى، وكان جريئا في الحق أمينا على رسالة العلم قائما بحق الدين. ومن الأمثلة الرائعة على جرأة الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في الحق ومواجهته للحكام بما يعتقد سواء وافق رغبتهم أم لم يوافق، ما رواه خادمه أبو بكر بن جابر الذي قال كنت معه ببغداد فصلينا المغرب إذا قرع الباب ففتحته فإذا خادم يقول هذا الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن، فدخلت إلى أبي داود فأخبرته بمكانه فأذن له فدخل وقعد، ثم أقبل عليه أبو داود وقال ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ فقال خلال ثلاث، فقال وما هي؟ قال تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عليها الناس لما جرى عليها من محنة الزنج. بالمناسبة الزنج هو قوم كانوا يعني يجلبونهم من أفريقيا لإصلاح وفلاحة الأرض في جنوب العراق وتحديدا في البصرة، وهذه الخريطة التي قد رسمتها لك في كتابي أطلس تاريخ الدولة العباسية تبين ذلك المدى الذي وصلت إليه هذه الحركة، حركة الزنج والثورة تعرف فيها على الدولة العباسية، فعاثت في الأرض فسادا وإفسادا قتلا ونهبا وسلبا خلال 14 عاما حتى قضي عليها. فقال الموفق الخليفة العباسي هذه واحدة، فقال هات الثانية، قال وتروي لأولادي كتب السنن، قال نعم، هات الثالثة، قال وتفرض لهم مدرسا للرواية فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. فقال أبو داود أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء. قال ابن جابر فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون وبينهم وبين الناس ستر فيسمعون ما للعامة من أمر، كل ذلك كانت بهذا التوجيه المبارك. فاصل قصير ثم نعود.
صلى عليك الله يا خير الورى جعد بحبات الزمان وأكثر.
مرحبا بكم مرة أخرى. جد أبو داود في طلب العلم واجتهد في جمع الحديث النبوي ورحل في ذلك إلى كثير من البلاد وسمع من شيوخها، فطاف بأرض مصر وبلاد الشام وبلاد العراق والجزيرة الفراتية وأرض خراسان وغيرها. وهذه الخريطة التي أوضحت فيها مسارات رحلة الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى في طلب العلم تبين هذا المدى وهذا الثقافة التي استطاع أن يؤلف بعد ذلك معها كتابه السنن في بغداد، والذي خرج في سنة 71 هجرية ثم نزل بعد ذلك البصرة فسكن فيها واستقر وكان فيها وفاته، وتتلمذ أبو داود أيضا على كثير من كبار مشايخ عصر في علم الحديث كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي عرض عليه أبو داود كتاب السنن. فاستجاده واستحسنه، وكعبد الله ابن سلمة وأبي سلمة التبوذكي ومسلم ابن إبراهيم وإسحاق ابن الرهوي المحدث المشهور الكبير وغيرهم. أما أشهر تلاميذه فقد تتلمذ على أبي داود كبار علماء الحديث النبوي وحفاظه، ولعل من أبرزهم رواة السنن مثل أبو عبد الرحمن مثل أبي عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي صاحب السنن وغيرهما. وقد كتب عنه أستاذه الإمام أحمد بن حنبل حديث العتيرة، وهي شاة كانوا يذبحونها لآلهتهم في رجب، وهي أول ما ينتج. وهذا الحديث طبعا هو ما رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة عن أبي معشر الدارمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظمة مكانة أبي داود عند شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأخطر ما يستغله المشككون في السنة النبوية جهل كثير من المسلمين بالأئمة العظام لهذا العلم، وما بذلوه من جهد مبارك للحفاظ على السنة، فقد ترك الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ثروة علمية كبيرة من الكتب والمؤلفات الشائقة التي ضاع معظمها في زحام الأزمات والنكبات. ومن مؤلفاته التي وصلت إليه كتاب السنن طرقنا إليه، وهو أشهرها، وكتاب القدر، ويرد فيه على أهل القدر بالحجة والدليل والبرهان والمسائل، وهي مسائل خالف عليها الإمام أحمد بن حنبل شيخه، وكتاب طبعا الناسخ والمنسوخ، وكتاب دلائل النبوة، وكتاب أخبار الخوارج، وكتاب المراسيل، وأيضا كتاب فضائل الأعمال، ومن الكتب الرائعة والجميلة كتاب الزهد، وغير ذلك من الكتب التي كونت بمجموعها ثروة علمية متكاملة عن شخصية هذا الإمام، عن هذا الإمام الجهبد رحمه الله تعالى. فرحم الله الإمام أبا داود على ما قدمه من علوم جليلة في خدمة السنة النبوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.